لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن امتن عليها بأفضل رسول وأفضل خلق الله تبارك وتعالى على الإطلاق، ومن نعمه أيضا على هذه الأمة أن جعل لها مواسم للطاعات وفرصا كثيرة يتعرض لها المسلمون ترفع لهم بها درجاتهم وتمحى بها سيئاتهم وتضاعف بها حسناتهم، بما لا يوجد في أمة قط قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما تمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض هذه المواسم، سواء كان موسم حج وسواء كان موطن صلاة أو موطن صدقة إلى غير ذلك، فكلها مواطن وأعمال صالحة تضاعف بها الحسنات وتمحى بها السيئات والخطايا وترفع بها الدرجات من هذه المواسم موسم الصيام وهو شهر رمضان. مما ينبغي أن نتعرض له بكثير من الآداب والأحكام التي ينبغي أن يتعلمها الكثير منا، خاصة بين يدي هذا الشهر. تلك النعم تستقضي منا أن نتعرض لها بالشكر وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بحسن الطاعة والأدب بين يدي هذه الطاعة، بالامتثال لشرع الله سبحانه وتعالى بنية وإخلاص. لذلك قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فمن أدرك رمضان، من أدرك الصيام، من أدرك تلك النعمة الكبيرة، ينبغي عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، لأن من مات قبل رمضان درجته أقل ممن أدرك رمضان. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فمات أحدهما قبل الآخر قيل بأسبوع وقيل بسنة، فصلى المسلمون على الرجل الذي مات متأخرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما دعوتم له، اللي هو متأخرا، قالوا: دعونا له أن يرحمه الله وأن يغفر له وأن يلحقه بصاحبه. الأول مات في سبيل الله فظنوا أن له منزلة لا يدركها أحد، والثاني مات على فراشه فدعوا للثاني أن يبلغه الله منزلة الذي مات على فراشه أو الذي مات في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأين صلاته بعد صلاته؟ وأين صيامه بعد صيامه؟ أليس قد صلى بعده كذا صلاة وصام بعده رمضان وغير ذلك؟ فخير الناس من طال عمره وحسن عمله فمن بلغه الله تعالى رمضان فتلك نعمة تستجلب الشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه سيضاف إلى ميزان حسناته. بين يدي هذا الشهر نتعرض لبعض الأحكام، وأفضل ما ورد في صياغة هذه الأحكام مختصرا رسالة لطيفة كهذه الرسالة التي وزعت بين أيديكم، رسالة لطيفة تجمع كثيرا من أحكام هذا الشهر أو من الأحكام المهمة التي تختص بهذا الشهر، وإن لم تجمع كل الأحكام لكن جمعت أهمها وجمعت كثيرا منها مما يحتاجه المسلمون في رسالة سماها صاحبها كان 70 مسألة، 70 مسألة خاصة بهذا الشهر. فحسبك أيها الأخ الكريم أن تخرج ببعضها، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستسمع الآذان كثيرا من نصوص الكتاب والسنة، خاصة الأحاديث النبوية الخاصة بأحكام هذا الشهر. يعني سنتعدى 100 حديث تقريبا أو أحاديث كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى ستتلى علينا تحمل أحكاما وآدابا لهذا الشهر. أول مسألة ذكرها المصنف وهو الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى في رسالة اللطيفة المختصرة، أول مسألة: ما تعريف الصيام؟ ما تعريف الصيام؟ قال: الصيام في اللغة هو مطلق الإمساك. الصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، فأي شخص أمسك عن شيء فهو صائم، فالممسك عن الكلام صائم، والممسك عن الطعام صائم، والممسك عن الشراب صائم. لذا قال تعالى عن مريم عليه السلام قالت: إني نذرت للرحمن صوما. امسك عن طعام وشراب ولا امسك عن الكلام؟ فلم أكلم اليوم إنسية، ده اسمه امساك عن الكلام. أما الصيام الذي نريده وهو الصيام المشروع في الشرع هو امساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط، امساك عن طعام وشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله، بنية التقرب إلى الله. فمن صنع ذلك عادة لا يؤجر عليه، ومن صنع ذلك تعذيبا لنفسه أثم على ذلك. يعني شخص نظر ألا يأكل وألا يشرب ليس قربة، إنما عنادا وإضرابا وتعذيبا لنفسه، فهذا لا يجوز في حقه. أن من أنتك عن هذه المفطرات بنية التقرب إلى الله فهو إيه؟ صائم، فهو صائم. مسألة ثانية وهي حكم الصيام، والصيام إما أن يكون الصيام فرض وإما أن يكون الصيام إيه؟ نفل. وصيام الفرض إما أن يكون مفروضا من قبل الله تبارك وتعالى وهو شيء واحد، وهو شيء واحد، وهو شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل يسأله عن فرائض الإسلام وشرائعه فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تتطوع. ده اسمه صيام إيه؟ فرض. هناك صيام فرض بسبب، صيام فرض بسبب وهو قضاء رمضان، سببه الفطر بعذر في شهر رمضان. صيام الكفارة أيضا بسبب، صيام كفارة اليمين لمن عجز عن الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، ده اسمه صيام كفارة الايه؟ اليمين. كم يوم؟ كم يوم صيام كفارة اليمين؟ 3 أيام. يبقى ده فرض على كل شخص ولا فرض على كل من جاء بسبب هذا الصيام؟ كل من جاء بسبب هذا الصيام. لكن صيام رمضان هو فرض على كل مسلم توفرت فيه الشروط التي ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك من انتهك حرمة الصيام في شهر رمضان، من انتهك حرمة الصيام في شهر رمضان فقد عرض نفسه لأشد العقوبات وقد ارتكب كبيرة من الكبائر. أري النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أولها له جبريل عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم مر على أناس وقوم معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يعلق من قدميه وأشداقه تسيل دما في نار جهنم، هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. لذلك مما أو من توعده الله تعالى بمثل هذه العقوبة فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. قال فيها الإمام الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني وشر من مدمن الخمر، بل ويشك الناس في إسلامه لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام، بل يشكون الناس في إسلامه. تجد هذا كثيرا في شهر رمضان، كثير من الشباب حتى ممن يتحملون مشقة الصوم يفطرون في هذا الشهر، وأحيانا جهارا عيانا أمام أعين كثير من الناس. نسأل الله السلامة والعافية. فضل الصوم، وهذه مسألة ثالثة، فضل الصوم إما أن يكون هذا الفضل ورد مطلقا في أي صيام تصومه، سواء كان صيام فرض أو صيام نفل، هذا الفضل يشمل هذا الصيام اللي هو صيام الفرض وصيام النفل. وردت فيه نصوص كثيرة أورد المؤلف بعضها وصدرا من هذه الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. دي من البشريات الحسنة، من مات وهو صائم فهذه بشرى حسنة له. ومن محاسن الخاتمة أو الخواتيم عند من مات بصيام دخل الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ده يوم واحد بس. وفي الحديث: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وفي الحديث: الصيام والقرآن يشفعان للعبد عند الله يوم القيامة، يشفعان للعبد يوم القيامة عند الله. وفي الحديث: عد الله تعالى للصائمين عنده يوم القيامة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق دونهم. وأن للصائم دعوة لا ترد، وأن فضل الصيام وأن أجر الصيام عند الله تبارك وتعالى، لقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نصوص كثيرة، هذه بعضها لفضل الصيام بصفة عامة، أما في فضل شهر رمضان فوردت نصوص خاصة بهذا الشهر، نصوص خاصة بهذا الشهر، أن الصيام في شهر رمضان، وأن من يشهد رمضان له فضيلة كبيرة مع أول ليلة من رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من ليالي رمضان، اللي هو المنتظر أن تكون متى؟ أول ليلة من ليالي رمضان المنتظر إما أن تكون ليلة الجمعة وإما أن تكون ليلة السبت. إذا كانت أول ليلة من ليالي رمضان فتحت أبواب السماء، وفتحت أبواب الرحمة، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب. ونادى منادي من قبل الله تعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. الكلام ده فين؟ في رمضان فقط للصائمين، حاجة خاصة فقط بشهر رمضان. تصفد الشياطين، تفتح أبواب الرحمة، تفتح أبواب السماء، تغلق أبواب النيران، تفتح أبواب الجنان فلم يغلق منها باب إلى أن ينتهي هذا الشهر. لله في كل ليلة عتقاء من النار. هذا الفضل يشهده الصائمون ويشهده المسلمون وحدهم، والراجون لرحمة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فضل هذا الشهر: فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. وفي رواية: فهو المحروم. من يحرم خير هذه الليلة فهو المحروم. من يحرم فضل هذا الصيام بأكمله، كل ما ورد
في هذه الأحاديث استحق، يعني يشهد هذا الشهر ويحرم المغفرة ويحرم أن ينادي مناديا من قبل الله تعالى، ويحرم أن تعتق رقبته، ويحرم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نصوص كثيرة، فلم يتعرض لرحمة الله مطلقا، ولم تعتق رقبته، ولم تغفر ذلته، ولم تمحى خطاياه، ولم ترفع درجته، استحق أن يدعو عليه أمين وحي السماء، وأن يؤمن على هذا الدعاء أمين وحي الأرض، وهو من؟ جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم. صعد المنبر يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع شيئا لم يكن يصنعه، عند الدرجة الأولى قال أمين، وعند الثانية قال أمين، وعند الثالثة قال أمين. قالوا يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. يعني كل هذه المزايا والعطايا والمنن من قبل الله تعالى ولم يدرك رحمة الله، ولم تدرك رحمة الله تعالى، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قل آمين. قال قلت آمين. قال بعد من أدرك والديه أو أحدهما الكبر فلم يدخلاه الجنة. قل آمين. قال قلت آمين. بعد من ذكرت عنده يا رسول الله فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. قل آمين. قال قلت آمين. الناس يفهمون الرسائل من قبل الله تعالى فهما خاطئا، فيسيئون التعامل معها. فمن من الله، يعني في الحديث أخبر أن من من الله عليه بوالدين كبيرين أدركهما أو أدرك أحدهما الكبر فهذه نعمة من الله تستحق الحمد والشكر، فلم يدخلاه الجنة. بعض الناس ينظر إلى والديه أو إلى أحدهما على أن هذه محنة وليست منحة، وهي في الأصل إيه؟ منحة، لكن قرأها على أنها محنة تستقضي الصبر، تقتضي الصبر، لكن المنحة تقتضي إيه؟ المنحة تقتضي الشكر والتقرب إلى الله بحمده وشكره على هذا الجميل والعرفان. لكن هذا قرأ أنه أدرك والديه ومرضه. أدرك والديه ومرضهما أو مرض أحدهما فهذا وقع في محنة كبيرة ينبغي أن يصبر، فصار يمرض والديه ويتمنى لهم الايه؟ لهم الايه؟ الموت، في حين أن والديه كان يمرضانه ويتمنيان له الايه؟ الحياة وكمال الصحة. فرق شاسع بين الاثنين، بين من يخدم والديه ويتمنى لهما الحياة وتمام الصحة ويعلم أن ذلك من فضل الله عليه، وهذه منحة حرم منها غيره، غيره مات أبوه في حال صغره وحرم من خدمته، وحرم أن يدخل الجنة من هذا الباب. من قرأ هذه الرسالة قراءة صحيحة خدم والديه وهو في تمام السعادة، وهو في تمام الشكر لله سبحانه وتعالى. الرسالة لو قرأت صحيحة، الرسالة لو قرأت صحيحة كان الشكر لله، أما إذا قرأت خطأ كان الصبر وكان الاعتراض على قضاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يمشي على الأرض ما عليه من خطيئة. هذه مسألة. المسألة الرابعة، ذكر فوائد كثيرة للصيام، منها تحصيل التقوى، منها الشعور بالجوع، منها تربية النفس، منها الشعور بألم الفقر وألم الجوع عند الفقراء. كل هذه فوائد ذكر شيئا منها، منها أنها فرصة للدعاة وللعلماء ليعلموا المسلمين أمور دينهم. فلولا رمضان وفرضية الصيام ما جلسنا نذكر أحكاما وآدابا لهذا الشهر، لكن هذه فرصة بين يدي رمضان لنتعلم كيف نصوم وكيف نتأدب بالآداب في هذا الشهر. من المسائل أنه ذكر للصيام آدابا وسننا، من هذه الآداب أدب السحور، وذكر أن السحور وهي أكلة السحر، أكلة السحر فرق بين صيام أهل الكتاب وصيام المسلمين. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر له السحور، يؤخره إلى آخر وقته ليتقوى المسلمون على طاعتهم وليتفرغوا لقيام الليل ولصلاة التهجد إلى غير ذلك. ذكر من الآداب تعجيل الفطر، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وفيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب، لأنهم كانوا لا يفطرون إلا إذا طلعت النجوم في السماء، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفطر على الرطب، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء قبل أن يصلي، فإذا صلى عاد لأكله ولشرابه. من السنة تعجيل الفطر قبل الصلاة، والمقصود بتعجيل الفطر أن يتناول شيئا من الرطب، فإن لم يكن فتمر، فإن لم يكن حتى حسوات من ماء. وتعجيل الفطر يكون عند غروب الشمس، لا علاقة له بالأذان، والأذان يكون عند غروب الشمس، فإن تأخر المؤذن في رفع الأذان لا يتأخر المسلم في إفطاره. إنما الفطر لا يكون عند الشهادتين ولا عند الانتهاء من الأذان احتياطا مطلقا، إنما يكون عند قول الرجل: حان الآن موعد أذان المغرب، يعني عندها غربت الشمس، عندها يحل لك أن تفطر. منها أن من الآداب الواجبة أن يبتعد الرجل عن الرفث والفسوق والجدال والمخاصمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ومن هذا الغيبة والنميمة، ومن هذا مشاهدة المسلسلات والأفلام كما يأتي ذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدة المسلسلات والأفلام شيء ضيق على المسلمين طاعتهم وأذهب أجرها وأذهب ما كان من ورائها من حسنات. في مشهد رهيب حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لأعلمن أقواما يوم القيامة يأتون بحسنات كأمثال الجبال يجعلها الله تعالى هباء منثورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، يمكن أن نكون منهم. قال: ألا إنهم من جلدتكم. خذ الوصف الآخر: ويأخذون من الليل ما تأخذون، يقوم الليل ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويعتمرون، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فكما أنهم بين صفوف المصلين وصفوف الصائمين، وبين الحجاج والمعتمرين، وهم صادقون وهم بارون بآبائهم وهم من أهل الطاعات، هم أيضا في بيوتهم من أهل المعاصي، من أرباب المسلسلات والأفلام، ومن أرباب الاختلاط مع النساء، ومن أرباب الغيبة والنميمة وغير ذلك. جمع من السيئات كما جمع من الحسنات، فاستوت سيئاته بحسناته، وربما رجحت سيئاته على حسناته فجعلت حسناته هباء منثورا. هذا المشهد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كل من يجمع من الطاعات وكذلك يجمع من المعاصي قدر جهده. نسأل الله السلامة والعافية. من الآداب أنه لا يكثر من الطعام حتى يتمتع بصلاته وبطاعته لله سبحانه وتعالى. ومن الآداب أن يجود الناس بالأمر بالمعروف وبالعلم، ويجودون بالمال والصدقة، وخاصة في هذا الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. يعني الجود والكرم، حفظ النفس، اللجوء إلى الطاعة، قراءة القرآن، كل هذه الأشياء لها حال مع المسلم في شهر رمضان دون غيره. يعني في شهر رمضان إقبال الناس على الله بسائر الطاعات أمر مشهود، فللعلماء والدعاء أن يستغلوا هذا المشهد فيعلمون الناس أمور دينهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يجالسه جبريل ويدارسه القرآن عليه السلام. أيضا من المسائل التي ذكرها أن من الصيام ما يجب فيه التتابع، ومنه ما لا يجب فيه. مما يجب فيه أن يكون متتابعا بدون انقطاع مطلقا. صيام صيام رمضان، صيام رمضان يجب فيه التتابع. كم يوم؟ 29 أو 30 يوم. تمام. من الصيام الذي يجب فيه التتابع أيضا صيام كفارة الظهار، أو كفارة من وقع على أهله في نهار رمضان، أو غير ذلك. يبقى في صيام يجب فيه التتابع، وصيام لا يجب فيه التتابع. قضاء رمضان، من أفطر شيئا في رمضان ثم أراد قضاءه بعد رمضان، إن قضاه يوما وأفطر يوما فلا شيء عليه، إن قضاه مستغلا صيام الاثنين والخميس فلا شيء عليه. ده تتابع ولا غير تتابع؟ غير تتابع. ده صيام لا يجب فيه التتابع. من المسائل أيضا أن صيام التطوع يجبر الله تعالى به نقص الفريضة. صيام التطوع يجبر الله تعالى به نقص الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: انظروا إلى صلاة عبدي فإن كانت تامة، اكتبوها تامة، فإن كانت ناقصة، قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال اجبروا به فريضته. فالنوافل يجبر الله تعالى بها نقص الفرائض، وذلك في سائر الأعمال. يعني الصيام إذا كان نقص، وهذا موجود عند غالب المسلمين إلا من رحم الله تعالى، لا يخلص له صيامه ولا أجر صيامه كله، إنما يشوب صيامه شيء من المعاصي فيكون ناقصا في الأجر، يجبر هذا النقص بماذا؟ بصيام النوافل، يجبر هذا النقص بصيام التطوع. منها أنه جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة، عن إفراد يوم الجمعة بصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وأرادت بعض النساء أن تصوم يوم الجمعة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل صمت بالأمس؟ قالت: لا. هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن عن صيامه. صيام يوم الجمعة منفردا منهي عنه، إلا أن تصوم يوما قبله، وإما أن تصوم يوما بعده. أما صيام يوم السبت منفردا فليس منهيا عنه. منها أن من المسائل ثبوت دخول شهر رمضان لا يكون إلا بأحد أمرين. دخول شهر رمضان لا يكون إلا بأحد أمرين. الأمر الأول رؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان. يبقى الأمر الثاني في ثبوت هلال رمضان وهو تمام عدة شعبان. تمام عدة شعبان. فإذا رأى الناس الهلال وقد استطلعوه ليلة الثلاثين وتيقنوا من رؤيته أو رآه بعضهم وأخبر الإمام والمختصين بذلك فأخذوا بشهادتهم صاموا وصام المسلمون، وإلا كان الحل أن يكمل المسلمون عدة شعبان كام؟ 30 يوما. أما العمل بالحسابات فليس أصلا، أي لا يعمل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته. والعلماء قالوا العمل بالحساب الفلكي يستأنس به ولا يكون أصلا تبنى عليه أساس العبادة، لا يكون إيه أصلا، إنما يستأنس به. منها أنه على من يجب الصوم، على من يجب الصوم. قال العلماء: لا يجب الصوم إلا على المسلم، ومن ثاني البالغ، ومن ثاني العاقل، ها فضل اثنين المقيم والصحيح. ويتعلق بأمر المرأة شرط ايه سادس، ذكرنا خمسة. يتعلق بأمر المرأة شرط سادس وذكرنا خمسة. الشرط السادس أن تكون طاهرة من الايه من الحيض والنفاس. إذن الصيام لا يجب على المسلم ولا يتقبله الله ولا يؤجر غير المسلم على الصيام. يعني لو صام كافر ومشرك يتقبل الله صيامه؟ لا 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 مطلقا. يبقى ده أول شرط، الصيام لا يجب على الصبي لكنه إن عود عليه وصام يؤجر عليه. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن للمسلمين أن يأمروا صبيانهم بالصيام يعودوهم عليه، حتى إذا كانوا بين يدي البلوغ صاموا حال تكليفهم. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء في أول فرض للصيام فرض على المسلمين حال أول قدومه للمدينة، لما رأى اليهود يصومون إيه عاشوراء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لما يصومون؟ قالوا: يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه فنحن نصومه، لذلك قال: نحن أولى بموسى منهم. فصامه وأمر المسلمين بصيامه. قالت الربيع: فكنا نصوم ونأمر صبياننا بالصيام، فإذا بكى أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن حتى يكون عند المغرب. يبقى تعويض الصبيان على الصيام من صغرهم، يصوم بعضهم حتى الظهيرة ثم حتى العصر ثم يكمل يوما ويفطر يوما حال قدرته، لكنه يعود عليه ما تحمل مشقته، يعود عليه ما تحمل إيه مشقته. وإلا الإسلام أرحم بالناس من أي أحد، فإذا كانت المشقة هذه من قبل الطاعة تضر بالمسلمين أو تضر بالمسلم صغيرا كان أو كبيرا منع من هذه الطاعة، كما سيأتي ذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. من هذه المسائل ذكرنا أمر الصبيان بالصيام، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قاس العلماء السن على سن الصلاة، قالوا يؤمر به ما تحمل مشقته ويكون في سن 7 سنوات، وقيل يضرب عليه لسن 10 سنوات قياسا على الصلاة، لكنه بالإجماع لا يأثم على تركه، وأيضا بالإجماع يؤجر هو ووالده على صيام هذا الايه الشهر، يؤجر هو ووالده على صيام هذا الشهر. من المسائل ان الكافر او الصبي اذا بلغ اثناء الشهر، الكافر لو اسلم في النهار في اثناء الشهر وجب أن يمسك وليس عليه قضاء فيما مضى. كذلك الصبي إذا بلغ. والمجنون يرفع عنه القلم. المجنون لا يصح منه الصيام إذا صام ولا يؤمر به لكن الصحيح والمقيم. طيب المسافر يفرض عليه الصيام؟ احنا بنسأل يا اخوانا. المسافر يفرض عليه الصيام؟ لا يفرض. لكن ان صام وتحمل الصيام يقبل منه. طيب والمريض الصيام فرض عليه؟ لا ليس فرضا. وحنعرف ايه هو حد المرض. مش كل شخص مريض يستغل الرخصة في الفطر ابدا. طيب لو صام المريض وتحمل بدون إيذاء يلحق جسده يبقى صيامه ايه؟ صيامه صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. من المسائل نعم ما يأتي ذكر ان الصيام لو شق عليه ينبغي ان ينصاع لأمر الطبيب ولا يصوم. فإن صام ولحقه الضرر بأثر الصيام وضرر محقق وفعلا لحقه الضرر العلماء يحرمون عليه الصيام. ايه رأيك؟ يبقى الصيام في حق من يضره صومه يضر بجسده ويلحق به الضرر ويمنعه عن حال الصحة ويؤخر شفاءه مطلقا. العلماء يقولون ايه؟ يقولون لا يجوز لك ان تصوم. فإن حرم العلماء عليه فريضة من الفرائض وشريعة من شرائع الإسلام وعمادا من عماد دين الله سبحانه وتعالى هل يجوز أن يختلف المسلمون في شيء لأنه لم يذكر نصا واسما في كتاب الله تعالى كالدخان والسجائر بدعوى أنها مكروهة على قول بعض الناس وليس على قول بعض أهل العلم وهي محرمة بإجماع العلماء العلماء لأنهم أجمعوا أن ما كان ضارا بالجسد فإنه محرم بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء حرمت نصا بالاسم وهناك أشياء حرمت بالوصف. وإلا فالأفيونة والحشيشة ما ذكر لها اسم مطلقا لا في كتاب ولا في سنة لكنها أيضا حرام بالإجماع. حرام بالاسم ولا بالوصف؟ بالوصف. ما أسكر كثيره فقليله إيه؟ حرام. وقول الله تعالى في السجائر وغيرها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار كل هذا بالوصف. لأنه لو حرم كل شيء تسمعه وسبق ذكره وسيأتي ويكون في البشر وفي الناس في العصور المقدمة باسمه ما كان هذا الكتاب ميسرا للقراءة وللحفظ. إنما جعله الله تبارك وتعالى ميسرا. ولقد يسرنا القرآن للإيه؟ للذكر. فهل من مدكر؟ فيسره الله سبحانه وتعالى. ومع هذا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء مطلقا لا من أمر الدنيا ولا من أمر الدين. لكن علمه من علمه وجهله من إيه؟ من جهله. يشترط في الفطر للسفر أن يكون سفرا يقصر الرجل فيه الصلاة. إما أن يكون يبلغ يزيد عن 80 كيلومتر وإما أن يكون مسمى السفر فيه عرفيا يعني الناس متفقون على أن هذا سفر سواء بلغ 60 بلغ 70 زاد عن 80 لكن هذه المسافة ذكرها بعض أهل العلم إن السفر ينبغي أن تكون المسافة فيه معتبرة يقصر فيه ليه؟ الصلاة كي يستبيح الرخصة للفطرة. واشترط بعض العلماء شرطا آخر أن يكون سفرا مباحا واشترطوا أن لا يكون قاصدا لاحتيال للفطر يعني مش مسافر مخصوص عشان يفطر لا هو سافر لمصلحة لشيء مباح وليس لشيء محرم إنما لشيء مباح فجاز له أن يترخص برخصة الإيه؟ برخصة الفطر في السفر. من عزم على السفر في رمضان فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا سافر. يعني واحد يقول والله أنا مسافر بكرة الساعة 10 لا يجوز لك أن تفطر في الصباح لأنك ستسافر في الساعة 10 أو 12. طب تفطر أنت اول ما تبدأ في السفر. طب بدأت السفر منين؟ من قريتك؟ لا لا لا، بعد ما تغادر عمران قريتك والمباني الملاصقة لها. نقول تاني، لا تبدأ في رخصة الفطر في السفر الا بعد البداية فين؟ في السفر. طب بعد ما تبدأ مباشرة؟ لا، بعد ما تغادر بنيان بلدتك والمباني الملاصقة لها، كده يحل لك ان تقصر الصلاة ويحل لك ان ايه؟ ان تفطر في السفر. اذا غربت الشمس فافطر على الارض فاقلعت الطائرة، هو مسافر من السعودية فافطر مباشرة اقلعت الطائرة، فمر على اناس او بلد لم تغرب الشمس عندهم، صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ صيامه ها صحيح، لانه افطر لغروب الايه؟ الشمس. تمام. طيب، من وصل الى بلد ونوى الاقامة فيها اكثر من 4 ايام يعامل معاملة المقيم ولا المسافر؟ معاملة المقيم، شخص في عمله اسبوع وفي بلده اسبوع، هناك مقيم وهنا مقيم، طب ياخد رخصة السفر امتى؟ يوم اللي بيسافر فيه فقط، اليوم اللي بيسافر فيه فقط. ايضا قالوا يصح ان يترخص برخصة السفر كل من شمله هذه الرخصة حتى سائق السيارات. سائق ليه؟ سائق السيارات لهم ان يترخصوا بهذه الرخصة وان يقضوا تلك الايام فيما بعد رمضان. لكن من شق عليه الصيام من اصحاب الاعمال الشاقة، من اصحاب الاعمال الشاقة، فلم يرخص لهم في الفطر، هذا كلام عام، هذا كلام ايه؟ عام، لاختلاف الناس في امر المشقة. ما المشقة التي يرخص من اجلها في الفطر؟ هي المشقة في عمل مثلا يعني شخص بيشيل اسمنت، ولا شخص بيشيل اشياء اقل، ولا شخص بيشيل اشياء اعلى؟ ايه هي رخصة او حد المشقة؟ فلما اختلفوا فيها جعلوا المشقة، لم يجعلوا المشقة سببا للفطر الا في الفتاوى الخاصة لكل شخص. يعني شخص سيأتي لعالم ومفتي ويقول له طبيعة عملي كذا وكذا وكذا، يقول له العالم والشيخ ان استطعت ان تستغني عن هذا العمل بعمل قبل رمضان تدخر به ما تستعين به في هذا الشهر على قوتك، ثم تعود لهذا العمل بغير ضرر، فلك ان تستغني عنه، او ان تعمل بعض الايام وان تفطر او وان تصوم بعضها وان تتحمل قدر استطاعتك بدون ايذاء، فتصير الفتوى خاصة بكل ايه؟ بكل شخص. لكن لو فتح الباب لكل من شعر بمشقة، كل من شعر بالمشقة ان يفطر، لدخل علينا داخل فقال يصح الفطر للاعبين في الدور المحلي وفي دور الدرجة الثانية ودور الدرجة الثالثة، ويصح الفطر لامتحانات الشهادات وغير ذلك، ستجد الفتاوى او هذا الباب لن يغلق مطلقا. لذلك العلماء لما تكلموا في رخصة الفطر في السفر ما جعلوا المشقة علة. ننتبه، نقول تاني، ما جعلوا المشقة في السفر علة للفطر مطلقا. ايه رأيك لو شخص سافر وهو مرتاح جدا 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 في غاية الراحة وافطر، عليه اسم؟ ليس عليه اسم، لان المشقة ليست علة في الفطر، انما الفطر علته ايه؟ السفر. علة الفطر هنا ليه؟ السفر. فالمشقة لا ضابط لها، لا ضابط لها، لكن هذا الباب لا يضيق، انما كل شخص له عمل يشق عليه تحمله ويشق عليه تركه، وان ترك هذا العمل اوذي فيه وفصل من عمله ولا طعام له ولا سبب رزق له الا هذا العمل، يطلب الفتوى من بعض العلماء المعتبرين، مع الإشارة أنه ليس كل من تصدى لدعوة وليس كل من خطب في الناس أو قام داعيا فيهم يستفتى. فرق بين مقام الدعوة ومقام طلب الفتية. الشخص اللي يستفتى ينبغي أن يكون عالما مجتهدا، يعني يعلم بالخاص والعام، بالمطلق والمقيد، بالناسخ والمنسوخ. الفتوى أمرها عظيم، أمره عظيم، يعني مش ما ليس معنى ان شخص اعد درس قيم وممتع انك تيجي بعد كده تجعله عالما يستفتى، فتطلب منه ذلك، إنما ينبغي أن يستفتى شخص تطمئن منه على هذه الفتوى وعلى صحتها. إذا ابتدأ الصيام المسلم في بلد، يعني هو شاهد بداية رمضان في السعودية وإجا هنا مصر صامت بعد السعودية بيوم فرضا أو قبل السعودية بيوم، فهو ابتدأ في بلد بصيام يوم وأتى لبلد أخرى إلى بلده، فهل يفطر بفطرهم أو يفطر بصيام البلد التي صام لها التي ابتدأ صيامه بها؟ يعني حنقول ان بداية الشهر الجمعة، وممكن تكون بداية الشهر السبت في بلدان اخرى، فهو بدأ الشهر يوم في بلده التي كان فيها يوم الجمعة، فلما سافر الى بلده اذا هي صامت في يوم السبت، هيكمل الشهر بتاعه مع من صاموا يوم الجمعة ام مع من صاموا يوم السبت وهو فيهم يكمل الشهر معهم؟ يكمل الشهر مع قومه الذين جاء اليهم وصام فيهم وكان هلال شوال فيهم. طيب احيانا تقع مشكلة انه يصوم كم، يعني لو صام 29 او 30 لا حرج، لكن احيانا حيصوم 31 او 28 يوم، والشهر في العربي 29 او 30. فاذا كان اليوم اللي هو نهاية رمضان في بلده هو اليوم 31 بالنسبة له، يصوم ولا يفطر سرا؟ ايه يا جماعة، احنا مش قلنا مش نستفتي الا عالم، ومش قلنا لا يفتي الا عالم، ايه رأيك يفطر سرا مرة واحدة كده؟ يا اخواني هو مع قوم لم يروا الهلال يقينا، ترى الناس الهلال لم يروه، نعمل ايه يعني؟ بكرة هو في قوم غدا فيهم رمضان، تقول له يفطر ليه؟ مش القرآن يقول لك فاسألوا اهل ليه الذكر؟ واحنا كنا نسأل حتى نسمع، الله اعلم. شفت العلماء يقولون احنا نقرأ كلام اهل العلم، نقرأ كلام اهل العلم. قال من وصل او من جاء او من ابتدأ الصيام في بلد ثم سافر الى بلد صاموا قبله او بعده، صاموا قبلهم او بعدهم، فان حكمه حكم من سافر اليهم، يعني البلد اللي هو سافر اليها، فلا يفطر الا بافطارهم، ولو زاد عن 30 يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والافطار يوم تفطرون، وان نقص صومه عن 29 يوما، يعني بكرة العيد وهو لسه ما صامش الا كام يوم، 28 يوم، هنقول له صوم يوم العيد عشان تكمل 29؟ طب يوم العيد ده حرام صومه بالاتفاق، باتفاق اهل العلم حرام صومه، طب نفتيه نقول له كمل الشهر بتاعك؟ لا، يبقى يقضي يوم بعد العيد. طيب اليوم 31 ده نحسبه ايه؟ نحسبه من رمضان، وما كان في اول الشهر يحسب نافلة ايه له. ها هو ده الكلام. طيب قال ولو زاد عن 30 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والافطار يوم تفطرون، وان نقص صومه عن 29 يوما فعليه اكماله بعد العيد الى 29 يوما، لان الشهر الهجري لا ينقص عن 29 يوما. تسمع كلام اهل العلم في من تراء الهلال، النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتموا عدة شعبان. طيب في من راى الهلال وهو مسلم لكن لم يؤخذ بقوله ولم تعتبر شهادته عند اهل الحل في هذا الامر وعند المسؤولين، قال رأيت الهلال فلم يؤخذ بقوله، نعمل في ايه؟ نقول له صوم ولا لا تصوم؟ نقول له صوم وخالف الناس او لا تصوم وكن معهم. والعلماء في هذا لهم رأيان، اما ان يصوم سرا ولا يخبر احدا بامره مطلقا ولا يشق عصا المسلمين ولا يفتن المسلمين في امور دينهم، وهذا قول. وقول معتبر جدا ايضا قاله ذكره شيخ الاسلام، انه يفطر بالناس، يفطر مع الناس ولا يشق عصا المسلمين، ولا يشق عصا المسلمين. الكلام ده كان مرده لايه؟ لرؤيا عين ولا خبر سمعه بالاذن؟ رؤيا عين. طيب احنا اليوم بنشق عصا المسلمين لخبر نسمعه، صح ولا مش صح؟ ايه هو الخبر اللي نسمعه؟ نقول لك والله الرؤيا لم تثبت في بلادنا، وغدا المتمم اليوم الجمعة المتمم لشهر شعبان. لا، قالوا لك ان السعودية صامت يوم الجمعة، نعمل ايه؟ بعض الناس يصومون ويشقون عصا المسلمين. رأوا الهلال؟ لم يروا الهلال. ايه رأيك؟ لم يروا الهلال مطلقا، انما سمعوا بايه؟ برؤيته، سمعوا برؤيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاتموا عدة شعبان. هنذكر شيء مهم نؤصل به الى ان المسلمين مشكلتهم ليست في الدليل الذي يصل اليهم، فالادلة كثيرة وواضحة، انما مشكلتهم في فهم هذا النص وفي فهم الدليل. وينبغي ان يتعرض لفهم النصوص العلماء المعتبرون، لانه لو فهم النصوص الجهال لا اوقعوها موقعا سيئا، موقعا سيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التسبيح في السفر، ايه هو التسبيح في السفر؟ صلاة النافلة. لكن لما واحد يسمع عن التسبيح في السفر يقول لك التحميد والتكبير وسبحان الله، شفت النص واضح وصريح، لكن له تأويل، له معنى، له معنى. العلماء اخذوا من نص واحد فهمين، العلماء اخذوا من نص واحد فهمين اللي هو صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قالوا المسلمون الذين يشتركون في ليل واحد في غالبه، في جزء كبير من الليل كالمنطقة العربية، لهم أن يصوموا برؤية واحدة، وأن يجتمع المسلمون على كلمة واحدة وبداية شهر واحد ونهاية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني اللي هو بيسموه اتحاد الايه؟ المطالع. ينبغي أن يتوحدوا. طيب فإن لم يتوحدوا، كل بلد خدت شق وخدت طريق، وكل بلد قالت غدا رمضان، أو البلد الثانية قالت ليس برمضان، ده المتمم لشعبان، نعمل ايه؟ كل واحد حسب بلده، لان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. حدث نفس الحدث ده ونفس المشكلة اللي بتحدث كل سنة في بلدان المسلمين، حدث نفس الموقف على عهد ابن عباس رضي الله عنه. ارسلت أم الفضل مولى لها وهو قريب إلى الشام في مصلحة قبل رمضان بشهر بأكثر أب أقل. قال فاستهل قريب رضي الله عنه، قال استهل علينا شهر رمضان ونحن بالشام مع معاوية رضي الله عنه، وهم بالشام تراوا الهلال. كان إمتى بيشوفوا الهلال؟ زي السنة دي بالضبط، زي السنة دي بيشوفوا الهلال، زي السنة دي يعني ليلة الإيه؟ ليلة الجمعة. فرأوا الهلال ليلة الجمعة فصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه وأمر الناس بالصيام. فسافر في منتصف الشهر وأتى المدينة، فجلس مع ابن عباس وتذاكروا أشياء. فسأله ابن عباس متى رأيتم الهلال بالشام؟ قالوا رأيناه ليلة الجمعة. قال ابن عباس أما نحن رأيناه ليلة السبت. قال كريب ابن عباس أفلا نصوم بالصيام معاوية؟ احنا مش بنصوم ليه بالصيام ونوحد الناس ونصوم بالصيام واحد؟ أفلا نصوم بصيام معاوية؟ قال ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا بإيه؟ باختلاف المطالع ولا بإيه؟ فهم ابن عباس من النص أنهم لا يصومون إلا إذا رأوا، فقال أمرنا، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان. يبقى دول عملوا باختلاف المطالع ولا ما عملوش؟ عملوا، ولكل بلد رؤيته. لكن يكون بالنسبة لنا ان في بلدنا نفسها بعض الناس بيفطروا وبعض الناس بيصوموا، بل في البيت الواحد، بل في المسجد الواحد، واحيانا يجاهر الناس بالفطر. ايه ده؟ هذه فرقة لم يقل بها احد. يعني الرأي الاخير ده وهو شق عصا المسلمين لم يقل به مسلم عالم قط مطلقا، انما هو رأيان، اما ان تتحد الدول التي تشترك في ليل واحد، واما ان يكون لكل بلد ايه رؤيته. بس الرأي الثالث لا قائل به ابدا، ان كون ان في البيت الواحد ناس صايمه وناس ايه مفطره، هذا لم يقل به احد من المسلمين. من المسائل، كل مرض خرج به الانسان عن حد الصحه يجوز له ان يفطر. هو ليه قال له يخرج بمرضه عن حد الصحه؟ عشان يخرج تلك الأمراض التي تنتاب المسلمين وليست أمراضا مؤلمة، يعني مثلا الصداع، بعض المغص البسيط الذي لا يخرج الجسد والمريض عن حد الايه الصحة. يعني كثير منا بيعاني من الصداع في كل لحظة، كل مرض لا يخرج بالمسلم عن حد الصحة فليس مرضا تعتبر به الايه الرخصة، ليس مرضا تعتبر به الرخصة. من أرهقه الجوع وشق عليه حتى آلمه وسبب له ألما ومرضا رخص له في الفطر، رخص له في الفطر وأن يقضي هذا اليوم. لكن المشقة التي يجدها الناس مع الصيام طبيعية، مشقة طبيعية يتحملها المسلم ويبلغ بها نهاية اليوم، فهذه لا تجيز له الفطر. احنا بنقول المشقة التي تصل به لحد الضرر للمين؟ للجسد. المريض الذي يرجى شفاؤه وينتظر شفاؤه هو المريض الذي يجب عليه او يرخص له الفطر ويجب عليه الايه؟ المريض الذي ينتظر شفاؤه ويرجى شفاؤه هو المريض الذي يرخص له الفطر ويجب عليه، فتمام، لان هناك اناس يجب عليهم الفطر ويجب عليهم القضاء، هناك اناس يجب عليهم الفطر ويجب عليهم القضاء، لكن هناك اناس يرخص لهم الفطر. مين تاني غير المريض ذكرناه يرخص له الفطر؟ مين؟ المسافر. المسافر يرخص له ليه؟ يجوز له الفطر ويجب عليه ليه؟ القضاء. طيب المريض الذي لا يرجى شفاؤه وهو المريض المزمن، مرض مزمن، مريض مرض مزمن يستمر مرضه ولا يتحمل الصيام معه، هذا يرخص له الفطر. وقيل يجب اذا اوصل صيامه، اوصله الصيام الى تأخر حالته وتأخر شفائه والى ضرر جسده، هذا يجب عليه الفطر وايه وتجب عليه الفدية. هنا ما قلناش يجب عليه القضاء لانه مريض مرض ايه مزمن، مريض مرض ايه مزمن، لكن لا يرجى شفاؤه، سيستمر مرضه الى نهاية حياته، كمريض الكبد الذي يتطلب تعاطي دواء أدوية معينة إلى غير ذلك. يلحق به الشيخ الكبير والشيخ الفاني والعجوز والمرأة الكبيرة، كل ذلك لهم يرخص لهم الفطر وتجب عليهم الإيه؟ الفدية، تجب عليهم الفدية لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام إيه؟ مسكين. قال ابن عباس ليست هذه الآية بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم المسكين. قالوا أفطر أنس بن مالك سنة أو سنتين في آخر عمره وأطعم، وقدر الإطعام نصف صاعا كل يوم. قدر الإطعام، إطعام يشبع الشخص، إطعام يشبع الشخص. كام يعني نصف صاع؟ يعني كام من المكيال؟ كيلو نص من الأرز، كيلو نص من القمح، يعني تجمع تقريبا عن 30 يوم كام؟ 45 يوم، 45 كيلو، 45 كيلو قيمة الإطعام لمن أفطر الشهر كاملا. من قاتل عدوا وخرج للجهاد في سبيل الله فاحتاج للفطر جاز له الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مصبح عدوكم والفطر أقوى لكم، إنكم مصبح عدوكم والفطر أقوى لكم. النية في الصوم، النية في الصوم، النية في الصوم ركن من أركانه، وهي واجبة في صوم النوافل قبل الفجر، في صوم الفرائض قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الليل فلا صيام إيه؟ له، من لم يجمع الصيام قبل الليل فلا صيام له. ومحلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، فمن تسحر فقد نوى. يعني ليس هناك ما يدل على انه من اراد الصيام ان يتلفظ بنية ظاهرة انه نوى ان يصوم اليوم التاسع اللي هو الغدا من رمضان لله تعالى فرضا من شهر رمضان الى غير ذلك من الالفاظ، انما النية محلها القلب وينبغي ان يجمعها قبل الفجر، ان يجمع ليه النية. ده الكلام ده سيق ليه؟ لانه من نام ولم يعلم أن غدا من رمضان، فأيقظوه في الصباح وقالوا رأينا الهلال بالأمس، رأينا الهلال بالأمس، قال لم أنوي ولم أتسحر. هذا يؤمر بالإمساك إلى آخر اليوم ويؤمر بالقضاء بعد إيه؟ رمضان، لأن النية غابت عنه جزءا من اليوم، لأن النية غابت عنه إيه؟ جزءا من اليوم. طيب صيام النافلة، هذا صيام الفرض، خلي بالك ده صيام الفرض رمضان وغيره كفارة أو قضاء، لكن صيام النافلة نعمل إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيسأل أهله عندكم طعام، فإن قالوا لا قال إني إيه؟ إني صائم. الكلام ده إنت قبل الظهر ولا بعده؟ قبل الزوال ولا بعده؟ قالوا قبل الزوال أو بعده. يصح، شخص صلى الفجر فنام فأيقظوه على الظهر، على الظهر قام فصلى الظهر فتأخر عند عن الرجوع إلى البيت إلى ما بعد الظهر بساعتين، فلم يأكل ولم يشرب، فقالوا باقي على المغرب 3 ساعات، صم، إيه رأيك صام؟ يصح صومه؟ يصح صومه إن شاء الله سبحانه وتعالى، يصح إيه صومه. إنما الكلام في الأجر، إنما الكلام فين؟ في الأجر، وليس أجر من ابتدأ صيام النفل من الفجر كمن ابتدأ صيام النفل من الظهر، تمام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالإيه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، من شرع في الصيام واجب كقضاء أو نذر، كقضاء أو نذر، لا يجوز له أن يفطر. مش يقول لك والله أنا يجوز لي أن أكل أو أشرب، لا، لا يجوز له أن إيه؟ أن يفطر. لكن من صام صيام تطوع فهو أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء إيه؟ أفطر. من صام صيام إيه؟ تطوع فهو أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. من ذلك أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم إلا بعد إذن إيه؟ زوجها. لو صيام إيه ده؟ التطوع. أما صيام الفرض فلا تستأذن من زوجها. من المسائل أيضا، إذا طلع الفجر وهو البياض المعترض المنتشر في الأفق من جهة المشرق وجب على الصائم الإمساك. عايزين نطرح مثلا قضية دي مهمة جدا يا إخواني، قضية الفجر الصادق والفجر الكاذب، والأذان بتاعنا ده في الفجر الصادق ولا في الفجر الكاذب؟ وأحيانا الناس بتأذن أذان أول مع الأذان بتاع الإذاعة، وبتأخر أذان ثاني 10 دقائق وربع ساعة. طيب الناس هتصوم مع الأذان الهون، تمسك مع الأذان الأول في المساجد اللي بتسن هذه السنة، مع الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟ ولا هناخد بأقوال بعض الناس إن التوقيت الآن للأذان الحالي توقيت مبكر شوية عن طلوع الفجر، مرة 1/3 ساعة ومرة ربع ومرة 12 دقيقة، وأبحاث بتنشر أحيانا في النت وفي بتذكر في الفضائيات. نعمل إيه في الإشكال اللي أحيانا يطرح ويصار في كل عام تقريبا؟ العلماء قالوا أن كلمة المسلمين في بلداننا اتفقت على أن أذان الفجر الحالي هو أذان الفجر الصادق، وهو الذي تجب به الصلاة، وهو الذي تجب به الإيه؟ الصلاة. يعني لو انتهى المؤذن من الأذان فصلى المسلمون صلاتهم إيه؟ صحيحة. لكنهم تأخروا لإدراك الناس لأنهم جاءوا من نوم، جاءوا منين؟ من نوم، حتى يستطيع أن يستيقظ الرجل ويقوم يتوضأ يتخلى يدرك الصلاة فتأخروا، وقيل احتياطا لصلاتهم. لكن المشروع أن الأذان الحالي اسمه أذان الإيه؟ أذان الفجر، عندها يمنع الشخص عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات. يعني إيه؟ يعني لو أذن المؤذن والإناء أمامه لا يجوز له أن يرفعه، لا يجوز له أن يرفعه. مش يقول لك ده مجرد ان يقول الله اكبر حكون شرد، ده الناس مختلفة في 1/3 ساعة وربع وعشر دقائق. ابدا، الاذان ده هو الوحيد الفاصل بين الليل والايه والنهار، بين الفطر والصيام، بين الفطر والايه والصيام. فلا نشكك المسلمين في امور دينهم بامر مختلف فيه. يعني اللي قال لك طلعنا ابحاث، مرة يقول لك ربع ساعة، مرة يقول لك 10 دقائق، ومرة يقول لك 1/3 ساعة، فلا ينقض ما اتفق المسلمون عليه بما اختلفوا فيه.
اذا لا يشق الناس عصى المسلمين ان شاء الله مش هنتأخر. ولم نكمل الرسالة لان الجو شديد الحرارة، فخمس دقائق حتى يجتمع المصلون وننتهي باذن الله سبحانه وتعالى. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن والاناء على يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، فلا يضعه حتى يقضي منه ايه يعني هو بيشرب يعني. فقالوا الرخصة، قال العلماء الرخصة لا يتوسع الناس فيها، خاصة الرخصة المختلف في ثبوتها او المختلف في تأويل حكمها. ثاني ممكن يختلف في ثبوتها، يعني الحديث مختلف في ثبوته صحيح او غير صحيح، صحيح او غير صحيح، او مختلف في تأويله، هو الاناء على ايدي بشرب منه وعلى ايدي لسه شايله رايح اشرب منه، يبقى في كلام في الامر ده. فرأى بعض العلماء وهو رأي معتبر انه اذا كان الاناء على يده واذن المؤذن سواء كان يشرب منه او لا يشرب فانه يمتنع عنه احتياطا لصومه، ولان الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود منين؟ من الفجر. ده وهذه آية لا شك فيها مطلقا. فإذا أذن المؤذن وفي يده ناء فليضع، وإذا أذن المؤذن وفي فمه طعام فليلفظ، قياسا على من أكل أو شرب ناسيا. إيه رأيك؟ فمن أكل أو شرب ناسيا والإناء على يده فتذكر أنه صائم، يكمل حاجته من الإناء ولا يحطه؟ ينزله. طيب من أكل أو شرب كان يأكل وفي فمه طعام وهو ناسي، وهو ناسي، نقول له اللي في فمك أكمله وأدخله إلى جوفك، وما كان في يدك ضعه، ولا نقول له أخرج ما تستطيع من فمك؟ يخرج ما في فمه، لأنه لو أدخل ما في فمه بعدما تذكر صيامه نقول له صيامك إيه؟ صيامك غير صحيح، نقول له صيامك غير إيه؟ صحيح. يبقى الرخصة لا يتوسع فيها، فإن ثبتت، نقول تاني، فإن ثبتت لا يقاس عليها غيرها، فإن ثبتت لا يقاس عليها غيرها. طيب والله في بعض العلماء أفتى بهذه الفتوى وهو من العلماء المعتبرين وناس هتأخذ بقوله، نقول تاني في ناس هتأخذ بقوله والحديث عندهم صحيح وقوله معتبر، لا إشكال في ذلك، وهو بيشرب الأذان أذن ومرضاش يحط الإناء فأكمل شربه ووضع الإناء، صيامه على فتوى العلماء بعض العلماء ومن سمع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، خلاص لا إشكال، لا إشكال. لكن هل يقاس على الرخصة غيرها؟ إزاي يعني؟ نعمل إيه يعني؟ بعض الناس يسخر الرخص بحاجاته، يوسع فيها ويقيس غيرها عليها. طيب لو كان يجامع أهله فأذن المؤذن يقول فلا ينزع حتى يقضي حاجته، قياسا على أنه لا يضع الإناء عن يده حتى يقضي حاجته، دي تقاس، دي تقاس على دي؟ لا مطلقا. يبقى الرخصة هذه لا يحددها ولا يحدد فعلها إلا مين؟ العلماء. إلا مين؟ العلماء. فإن ثبت النص بها يحدد نصها ويحدد كنها العلماء، لأن هيختلف إن هي الإناء لسه في إيده ولا على فمه، ولا هيتناوله بإيده بعد الأذان. الناس ستتوسع في هذا الأمر. بيذكرون أن من المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب، هو ليس طعاما ولا شرابا ولا جماعا، لكن في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية والأدوية والحبوب عن طريق الفم، وكذلك حقن الدم ونقله، ما يقوم مقام الطعام والشراب، وإن لم يتناوله الشخص عن طريق الطعام والشراب فهو من الإيه؟ المفطرات. لكن ما سوى ذلك وإن كان إبرا حقن يعني في الوريد أو في العضل، كل ده ليس من المفطرات، لأنها لا تقوم مقام الإيه؟ لا تقوم مقام الطعام والشراب. الحقنة الشرجية ليست من المفطرات، خلع الضرس، خلع الضرس كل ذلك، استخدام بخاخ الربو ليس من المفطرات. من نسي فأكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وإيه وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، سواء كان صيام فرض أو صيام إيه، لو صيام فرض أو صيام نفل، حتى لو نسي في صيام النفل، حتى لو تعدد نسيانه. أحيانا في بداية الصيام ما يتعود الناس الصيام في بدايته، في بداية الأيام ما يتعود الناس الصيام فيفطرون نسيانا، فإن نسي
فإنه يتم صومه، فإنما أطعمه الله إيه؟ وسقى. المجامع في نهار رمضان، المجامع في نهار رمضان عليه كفارة مغلظة ويأثم، تجب عليه التوبة ويجب عليه قضاء ذلك اليوم هو وزوجته سواء. يبقى الزوج عليها القضاء والتوبة وعليها الكفارة المغلظة اللي هي ايه؟ صيام ايه؟ اما رقبة او اطعام 60 مسكينا او صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. والعلماء يفرقون في شأن المرأة بين المكرهة والمطاوعة، بين الجاهلة والعالمة. لكن المرأة إذا شاركت زوجها في هذا الأمر عالمة طائعة فإنها تشاركه في نفس الايه؟ في نفس الحكم. من نظر إلى زوجته أو لمسها بيده أو قبلها فأمن فهو آثم، إن قبلها فأمن فهو آثم وبطل صيامه وعليه قضاء يوم. الوحيد اللي فيه الكفارة المغلظة الجماع، وخلي بالك في حاجة اسمها الوطء، اسمه مطلق الوطء. ليه كلمة مطلق الوطء؟ سواء كان في الدبر أو في القبل، سواء كان لآدمي أو غيره، كلام واضح، مطلق الوطء يوجب الايه؟ الكفارة المغلظة. أما نزول المني بلمس ونظر فيبطل الصيام ويوجب التوبة والقضاء، قضاء يوم بس. أما المني في حال الاحتلام، حال النوم دون اليقظة أو حال مرض، فصيامه ايه؟ صحيح، صيامه ايه؟ صحيح، ولا شيء عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الإمام لما معد الإقامة يأتي وبديني فكرة. لا أنا شغال لحد إقامتك انت. ماشي؟ بعد إذنك. من أصبح جنبا فله أن يغتسل بعد طلوع الفجر للصلاة، وصيامه ايه؟ صحيح، وصيامه صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. يحذر العلماء أيضا من التقبيل والمباشرة للمرأة ما دون الجماع، لأنه لا يملك نفسه، لأنه لا يملك نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، لكنه كان أملكنا لإربه صلى الله عليه وسلم. من زرعه القيء فليقضي، ومن زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. اللي هو حط صابعه في فمه واخرج الطعام او الشيء من بطنه، ده صيامه ايه؟ فسد، يقضي ما عليه. ويكمل اليوم صياما، مش معنى ان صيامه فسد يروح ياكل ويشرب، لا، يكمل ويقضي ما عليه من ايه؟ من هذا اليوم. نكتفي بهذا القدر.
سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا.
آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا.
الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق